مع من يخالفه ومن يعرفه، وعلى مستوى الأشخاص والأصحاب. هنا نلتقينا مع حضرته إيمانا منا بتلك الروح بتلك الروح الشفافة والفكر المنفتح لسماحته، وإيمانا منا بأهمية التواصل مع الشباب والأجيال فيما يتعلق برجل الدين الذي ينزل إلى الساحة ويلام سموم الناس ومتطلباتهم ليبدأ هو الذي يمنع الالتقاء بالأفكار على بساط من الأريحية والتجاوز.
أولا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأخ القارئ مختار العباد على ما شرف به أسماعنا. نطل الآن على الضفة الثانية من ضفاف المجتمع لنلتقي فيها بعلم من أعلام العلم والمعرفة وسيد من سادة الكلمة، وهو خير من يكون في ضفاف المجتمع، هو سماحة السيد محمد رضا سلمان، حفوه بأفضل ما لديكم من الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وجنيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بارك الله لكم ذكرى المولد السعيد للسبط الأول للنبي الأعظم محمد. وجمعنا الله وإياكم على بساط شفاعته وأنالنا التوفيق بفضله، كما أشفع ذلك بشكري الخاص للجنة القائمة على هذا الحفل الكريم. كذلك أسأل منكم الإصغاء لقليل تنصل إلى نهاية الكلمة كأفضل ما يمكن أن يكون. الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض من الاختلاف. ابن الأثير أحد أئمة التاريخ يتحدث عن الصفت الأول فيقول: هو سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي وشبهه، سماه النبي الحسن وهو خامس أهل الكساء. الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام له مبتدا وابتداء، لكن نهايته قد لا تصل بنا إلى الإمساك بالخبر الذي يحسن الوقوف عنده، لأن حياته متشعبة ومتعددة الزوايا، ما أن تمسك بزاوية منها إلا وقذفتك برحاب زاوية أخرى. قيل عنه: كريم أهل البيت وكلهم كرماء. ويقع في الاشتباه من يعتقد أن صفة الكرم التي أضيفت في هذا المقام هي وليدة الكرم المادي من خلال العطاء والموائد الطويلة والعريضة. هو كريم أهل البيت في كل جوانبه، المادي منها والمعنوي. ربما تقضى الشطر الأول في بعده المادي بغياب الإمام الحسن عن عالم الشهود، ولكن القسم الآخر لا يزال قادرا على أن يعطي وعلى أن يمتد إلى كل يد امتدت بسبيل الاستزادة. يظن البعض أن الإمام الحسن عليه السلام بعد الصلح اختار لنفسه الراحة والاستقرار والسكون والهدوء، غير أن ذلك فيه مجانبة للحقيقة إلى أبعد حد. فحراك الإمام الحسن عليه السلام الفعلي إنما ابتدأ بعد مرحلة الصلح، حيث تهيأت له المساحة الفضلة التي يتحرك في جنباتها. لست في صدد أن أقرأ الأسباب المستوجبة للصلح، فقد لاكها الكثيرون، وربما أيضا بالنتيجة هي لا تقدم ولا تؤخر لما ليس لها من انعكاس مباشر علينا اليوم، لأننا لا نعيش الظرف في حده الزمني حتى يكون لها من الانعكاس ما يكون. وإنما الذي يعنينا منها هو ما تمخض عن تلك الحركة الصلحية بينه وبين الطرف الآخر المتمثل في والي الشام. الإمام الحسن عليه السلام بنى مرجعية سياسية بعد الصلح، بحيث أصبح الملاذ الأول والأخير في هذا الجانب. وكلنا يعلم أن خليفة الشام أو والي الشام لم يكن يحظى بالقبول حتى في حده الأدنى، ولولا المركزية التي أمنها طوال عصر الولاية عن الخلفاء الذين تقدموا عليا في الشام لما كان بمقدور معاوية أن يصل إلى ما وصل إليه. لكن أكثر من ربع قرن من الزمن هو الوالي المتفرد بشأن الشام كان بمقدوره أن يصنع من رجالات الشام ما يؤمن له زادا ووقودا في سبيل إيجاد حراك من نوع خاص. البعض يسأل: هل كان الصلح مفروض على الإمام الحسن عليه السلام؟ وإذا كان كذلك، أي جهة تلك التي فرضت الصلح على الإمام الحسن عليه السلام؟ هل كانت القوة الشامية من القدرة بحيث أملت على الإمام الحسن عليه السلام الدخول في هذا الصلح؟ هل المكانة التي كان يحظى بها خليفة الشام جراء ما استطاع أن يتحصل عليه من ضمائر ونفسيات بعض الصحابة والتابعين بحيث استطاع أن يصبغ اللون والمشهد بالألوان التي يرتضيها، يثبت ما فيه الفائدة ويحذف ما لا فائدة فيه في إطار المصلحة الخاصة؟ أعتقد أن بنود الصلح تكذب هذا كله. إذن الإمام الحسن عليه السلام دلف إلى الصلح من موقع القوة ولم يكن من موقع الضعف. يرشدنا إلى هذا المعنى نص الإمام الحسن بن علي عليه السلام خاطب من خلاله خليفة الشام عندما هدد خليفة الشام بانتزاع الكوفة العاصمة للدولة الإسلامية من يد الإمام الحسن. الإمام الحسن عليه السلام خاطبه بنحو هذا: أما والله لقد دسست إلي الرجال كأنك تتوقع القتال، إذن توقعه فإني قادم إليك في 20,000 من أصحابي. إذن كان الموقع إلى تلك الموضع والوضع إلى تلك اللحظة يساعد الإمام الحسن في أن يملي شيئا. الإمام الحسن عليه السلام أيضا كون الأمر يعود في البيت العلوي إلى محور، ولا محور وقتها إلا الحسن عليه السلام. الحسين يأتمر، الإمام الحسين عليه السلام يأتمر بأوامر الإمام الحسن، لأن الإمام الحسن يمثل الإمام الفعلي وقتئذ. عبد الله بن جعفر في الطبقة الثانية من أعلام الأسرة المحمدية والقرشية في حدودها الهاشمي. إذن لا شخصية في الصدارة إلا الحسن. هذا يعطي للإمام الحسن عليه السلام مساحة في أن يناور وأن يضغط وأن ينتزع من خليفة الشام ما يمكن أن ينتزعه. لذلك تحرك سلام الله عليه في سبيل إيجاد الأرضية الكافية للحراك السياسي الموجه صوب الهدف بدقة. نقرأ هذا الأمر من خلال أمور. الأمر الأول، الرسائل المتبادلة التي نقلها البريد بين الإمام الحسن عليه السلام ومعقل الخلافة في الشام. الأمر الثاني، الخطب التي ألقاها الإمام الحسن عليه السلام إن في الكوفة من خلال الجامع أو في النخيلة من خلال المعسكر، الذي كان من خلاله يشحن الإمام الحسن عليه السلام نفسية المؤمنين من حوله في سبيل تحصيل حالة الصبر والاصطبار على الوضع لتحسم الأمور في صالحهم. وكان يردد الكثير من المقاطع التي منفك الإمام علي عليه السلام من الإفاضة بها من خلال منبر مسجد الكوفة. ثم أدعيته التي كان من خلالها يناجي الله سبحانه وتعالى، وعبر مدرسة الدعاء يوصل مجموعة من الرسائل للذين يعون ويفهمون. لذلك نحن نجد في مدرسة الإمام الحسن عليه السلام في جانب الدعاء حالة من التفرد بالدعاء على الظالمين والسلطة المنحرفة، فيما لا نراه بشكل واضح في كثير من مدارس الدعاء. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الدعاء سلاح، وينبغي أن يستخدم في المساحة المعينة والوقت المعين وفي اتجاه الهدف المنشود. كذلك هنالك مقابلة القادة ورؤساء القبائل وأصحاب القرار بين الفينة والأخرى، كل هذا في المدينة المنورة. وكلنا يعلم أن نسيج الجزيرة العربية منذ القديم هو النسيج القبلي. مئات الآلاف من الناس يأتمرون بأمر شيخ القبيلة. لذلك الإمام الحسن عليه السلام كان على حالة من التواصل المباشر مع رؤوس القبائل. أيضا لم تكن التشكيلات الحزبية كما هي موجودة اليوم أو التنظيمية، ولكن بذرتها كانت موجودة. هي لم تعنون بعنوان، ولكن ما تمارسه الشرائح الاجتماعية وقتئذ كانت تندرج ضمن هذه المنظومة المعبر عنها في الاصطلاح الحديث اليوم بالحزب والتنظيم والمؤسسة المدنية. أيضا هنالك بعد آخر ما كان الإمام الحسن عليه السلام ليغفله، بل أعطاه من الأهمية أيضا الشيء الكثير، ألا وهو مراقبة الأحداث العامة والخاصة من حوله، وعلى رأس هذه الأمور سلوك الحاكم في الشام. فكان الإمام الحسن عليه السلام يرقب كل صغيرة وكبيرة في سبيل أن يوجه الجمهور العام من حوله في اتجاه حركة التغيير والتصحيح. وربما في قراءتنا للمشهد اليوم ما يوجد لنفسه منشأ انتزاع من خلال مدرسة الإمام الحسن عليه السلام. أيضا هنالك تفعيل دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وسط الأمة، ولم يكن موجها للطبقة البسيطة من الناس على أن يكون هو المبتغى أولا وأخيرا، وإنما أخذ الإمام الحسن عليه السلام بتفعيل هذا الدور طبقة معينة كان يوجه إليها تفعيل هذين الفرعين المقدسين من فروع الإسلام، ألا وهي طبقة الولاة، كما حصل له عليه الصلاة والسلام مع زياد ابن أبيه الذي كان يشغل منصب الولاية عن خلافة الشام، وكان يرتكب من الأخطاء والجنح الشيء الكثير. كان الإمام الحسن عليه السلام لا يجامله ولا يهادنه، وإنما كان يصدع بقول الحق ولا يخشى في ذلك لومة لائم. وكم الأمة في مسيس الحاجة لأن تعيش مع هذه الدائرة قليلا لتعرض نفسها عليها. هل تعيش مع الإمام الحسن عليه السلام من خلال هذه الدائرة اقترابا أو ابتعادا؟ ربما يسهل على الإنسان أن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر في دائرة لا تؤذي، ولكن عندما تصل الحالة إلى درجة ما يترتب عليه من أذى ربما الإنسان يجفل. الإمام الحسن عليه السلام كان مقداما في هذا الجانب، جريئا في هذا الاتجاه، صريحا في منطقه. كذلك أيضا مع حبيب ابن سلمة، وهو أيضا أحد الولاة الذين أشاعوا في الأرض الفساد، أشاعوا في الأرض الفساد وتمرسوا على إشاعة الرذيلة في وسط المجتمع. الإمام الحسن لم يكن يجامله للحظة واحدة، بل كان يتخذ منه القرار الحاسم، وكانت اللهجة الصريحة سيدة الموقف. ثم هنالك النشاط السياسي المبتني على الحراك المستقبلي، وهذه اللبنة التي أضافها الإمام الحسن عليه السلام كانت تحتاج الشيء الكثير من التأصيل ثم التفريع ثم التشبيك بين الفروع والأصول. وهذه الحركة منه عليه الصلاة والسلام تدلل على ماذا؟ حتى لو أننا قرأنا الإمام الحسن عليه السلام على أن الإمام الحسن هو الحسن بن علي وكفى، يعني بعيد عن دائرة العصمة والإمامة، فإنها تدلل على قراءة مستوعبة للمشهد. أقول إذا تنزلنا حتى نستطيع أن نقنع الطرف الآخر علينا أن نتنزل عن بعض الأمور ونقايس الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين لا يصدر منهم شيء في قول وفعل إلا بعين الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما نريد أن نأخذ ونعطي مع الآخرين علينا أن نتنزل في بعض المواقع حتى نوصل. والأئمة عليهم السلام سواء نعتناهم أو لم ننعتهم فإن الأقوال الصادرة منهم والأفعال المنبعثة عنهم تدلل على علو الشأن وعلى أنهم في مرحلة لا تجارى. من قبيل استقبال أقطاب المعارضة للعرش الأموي في الشام، كان هذا حراك تأسيسي وفيه قراءة للمستقبل بعبارة، لم يكن الإمام الحسن عليه السلام يتخلى عن مسؤولياته المناطة به كولي على الأمة، بحيث يدع الشريحة التي لا تقبل من السلطان الجائر، لا تقبل منه المقررات ولا تقبل منه الأفعال كان الإمام الحسن يحتضنها ويقدم لها المشورة والنصح. الإمام الحسن عليه السلام أيضا لم يقف عند هذا الأمر وحسب، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. قرأ الإمام الحسن النخبة والطليعة الرسالية في وسط الأمة هي معدودة ومحسوبة، وأن الدوائر تكتنفها من أكثر من اتجاه وتتنازعها الأسباب. فما كان عليه السلام إلا أن يؤمن محورية للحراك من جهة مع تشديد على جانب التسلح بالصبر. أما أي صبر؟ الصبر الواعي. وعندما نقول الصبر الواعي في قبالة الصبر السلبي، الصبر السلبي هو الذي يتخلى الإنسان أو الشاب الرسالي عن مسؤولياته بناء على مفهومية الصبر. عمل اليوم للغد الذريعة الصبر، الأمور لا تساعد، الأوضاع لا تقرب، هذا الصبر السلبي الذي لا يولد حراكا بل ربما يكسب تراجعا. أما الصبر الواعي فهو منبعث الحركة. لذلك لاحظوا أن الذين تروضوا في مدرسة الحسن السبط الأول، الذين سمعوا منه ووعوا، الذين وعوا وطبقوا، ما الذي حصل عندما انبلج الليل عن صبح الصبح الحسين في كربلاء؟ ما الذي حصل؟ ثبتت أقدامهم واستقرت نفوسهم وأعطوا لإمام زمانهم القيادة بالمطلق. ولولا الإمام الحسن في تأسيسه وتأصيله لما استطاع الإمام الحسين عليه السلام أن يبرز للبشرية هذا المشهد الخالد المسمى بواقعة الضر. عدم التعاطف مع أركان العرش الأموي في قول ولا فعل. لم يذكر لنا التاريخ بطريق معتبر أن الإمام الحسن عليه السلام جامل خليفة الشام قبل أو بعد الصلح، ودون كأمهات الكتب التاريخية المعتبرة بطبيعة الحال، بل على العكس من ذلك تماما. كان صادق اللهجة، واضح البيان، يضع النقاط على الحروف، يصرح عن الأسماء في ساعة الحاجة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإمام الحسن عليه السلام كان ينصب بين عينيه، قد نصب بين عينيه أن رضوان الله سبحانه وتعالى هو الأهم. تفرق الجمع أو اجتمعوا بعد فرقة. خير دليل على عدم التعاطف قضايا كثيرة، منها محاولة الالتفاف من قبل خليفة الشام على الأمة من طريق المصاهرة مع بيت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كانت محاولة في أن يوجد حالة من الصهرية بين البيتين العلوي والأموي، وفعلا فتش عما يمكن أن تكون العلاقة من خلاله، وجد أن بيت علي بما هو بيت علي موصد، وأن بيت الإمام الحسن موصد، وأن بيت الإمام الحسين كذلك. إذن ما الذي بقي في يده؟ بقي الصف الثاني من هذا البيت، البيت الهاشمي. وقعت ضالته على زينب بنت عبد الله بن جعفر على أن تكون زوجة ليزيد ابن معاوية، وقد استدعى والي المدينة عبد الله بن جعفر، وظن أن المال يمكن أن يسقط عبد الله بن جعفر في الفخ. قال نقضي دينك، وكلنا يعلم أن عبد الله بن جعفر ثالث رجل من حيث الكرم في جزيرة العرب بعد الحسن والحسين. والعرب تقول أن الجود يفقر، الثروة تراكم رأس المال إنما ينمو في دائرة البخل والشح على النفس والأهل والقرابة والمنطقة وما إلى. أما الإنسان الذي ينفق من سعة، من جهة الله سبحانه وتعالى يعوض، من جهة الأخرى أيضا يوجد شيء من الحراك، فقال نخطبها على أن يكون هنالك قضاء الدين وأن نمهرها بما وقف عليه لسانه، يعني جد تريد. فقال عبد الله بن جعفر: ما كان لي لأن أسبق الإمام الحسن في أمرها. أنا شوف الإمام الحسن ويش يقول قبل، لأن الإمام الحسن كما أسلف في أول الكلام هو كبير البيت الهاشمي، يعني إن من آل علي أو من آل جعفر أو أبي طالب أو بقية البيوتات. بالنتيجة الإمام الحسن هو العمود الفقري، هو الرأس الذي يرجع إليه. الإمام الحسن عليه السلام قال للوالي: بناتنا لأبنائنا. وفي هذا تصحيح لما تم ادعاؤه في من تقدم من دعاوى على أن فلانا صاهر عليا وأن فلانا صاهر فلان. كلنا نعرف أن الأئمة يغترفون من معين واحد، وإذا ما قال الإمام الحسن بناتنا لبنينا فمن باب أولى أن يقول علي بناتنا لبنينا. وكلنا يعلم أن المكافأة بين الزوجين حد لا بد من تحصيله، بل يفتي العلماء من العامة تشديدا في هذا الموقف عن علماء الإمامية أن المرأة لو تزوجت من دونها في الكفاءة فرق بينهما القاضي. ومن هنا نقول: أي مكافأة بين من شئت فضع يدك على رأسه وبين علي عليه السلام؟ الجهة الثانية قال له: هي لابن عمها وقد أمهرناها قيمة ضيعتي، وكانت عبارة عن 10,000 درهم. أيها الأحبة، هذا الإجراء من الإمام الحسن عليه السلام إجراء تحصيني للتاريخ من جهة، ولأساس الصراع بين البيتين العلوي والهاشمي، وأن المنشأ لم يكن وقتها مبتنيا على أساس من المصالح الشخصية، وإنما من أجل تثبيت المبادئ والقيم التي أصل لها الدين الحنيف من خلال البلاغ الذي قام به النبي الأكرم محمد. أيها الأحبة، بعد هذا كله ما الذي ننتزعه من الدرس؟ هنالك دروس كثيرة، لكن على رأسها أيها الأحبة أننا في فترة زمنية فيها صراع وجدل وغوغاء، أحيانا ينسى الشريف فيها أنه شريف، وينسى الأصيل فيها أنه أصيل، فتمتزج ألوان المشهد بحيث يصعب على الإنسان استيضاح الصورة. المطلوب منا أيها الأحبة أن نكون حذرين نبهين يقظين، كما أراد لنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ذلك، على درجة من الحيطة، على درجة من الحذر، على درجة من التوخي والانتباه، لأن المشهد فيه ما فيه، فعلينا أن نلتفت لذلك. أخذ الله بأيدينا وأيديكم إلى ما فيه الخير والصلاح، وجعلنا الله وإياكم ممن ينهل من مأدبة كريم أهل البيت عليهم السلام، وهي مأدبة ثرية بكل الفيوضات. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله.